السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم مستمعينا في برنامج ريشة ناعمة. معي أنا عصام أحمد عبر أثير إذاعة رمز FM 97.7، وسنتعرف في برنامج ريشة ناعمة على الإبداعات النسائية اليمنية في مجالات عدة، منها الإبداعات الأدبية والثقافية والفنية والتراثية، وما تزخر به اليمن من موروث ثقافي وشعبي أصيل تكون فيه المرأة حاضرة. وسنتحدث في أولى حلقاتنا لهذا البرنامج عن نساء يمنيات يكتبن الرواية. شهدت الساحة الأدبية والروائية في اليمن تطوراً ملحوظاً على مر العقود والأجيال، وهناك نماذج نسائية برزت أعمالهن الأدبية وترشحن لجوائز عربية، ونافسن بأعمالهن كاتبات عربيات من دول عديدة. وطبعا مطلع الشهر الفائت ترشحت كاتبتين يمنيتين لجائزة كاترا للرواية العربية، وهن البشمهندس نادية الكوكباني والكاتبة الروائية اليمنية فكرية شحرة. وهذا شيء جميل أن تصل المنافسات على نطاق واسع وتحظى الأعمال الروائية للنساء بهذا القدر من الإنجاز والمهارة. وسنتعرف من خلال هذه الحلقة على نموذج صاعد في الإبداع الأدبي والروائي اليمني، الكاتبة الروائية اليمنية سرور وهيب، وفي هذا التقرير نبذة موجزة عنها.
سرور أحمد وهيب كاتبة وقاصة وروائية يمنية، تمتلك شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال قسم اللغة الإنجليزية وتعمل في الـ HR. بدأت سرور في كتابة المقالات التي كانت تنشر في المواقع الإلكترونية، وعملت فترة تطوعية في كتابة المقالات المختلفة عن المرأة، المجتمع والقضايا المجتمعية. ذات الجنتين أول رواية لسرور، والتي أصدرت في عام 2020. تتحدث الرواية عن معاناة المرأة اليمنية بشكل عام ومعاناة المرأة الريفية بشكل خاص. الرواية نشرتها دار نقش للنشر الإلكتروني. روايتها الثانية كانت في ديسمبر عام 2023، ربع كيلو وطن. الرواية التي تأخذ القارئ في رحلة شيقة وتحمل طابع الرواية الحديثة. لسرور عدة قصص قصيرة شاركت بها في مسابقات عديدة وبعض مواقع التواصل الاجتماعي، منها قصة محمد الصغير. استطاعت سرور أن تنمي موهبتها عن طريق عشقها للقراءة وبتشجيع من عائلتها والمحيط.
الكاتبة اليمنية الصاعدة سرور وهيب، أهلا وسهلا بك.
أهلا وسهلا أستاذ عصام، وأنا يعني أحب أشكركم وجدا ممتنة لهذه الفرصة أننا أكون معكم في هذا البرنامج المتميز.
الشكر لك يا أنت أستاذ سرور. سرور، لكل شيء بداية، بدأت في كتابة المقالات التي كانت تنشر في المواقع الإلكترونية، ما الذي شد سرور لجانب الكتابة؟
طبعا هي الحمد لله يعني موهبة منذ الصغر، كذلك كان عندي شغف، وبسبب أنه أنا مطلع عادة على السوشيال ميديا، وكذلك يعني كنت أتمنى أن أنا أوصل رسالة خاصة يعني بالأوضاع اللي مرت فيها البلاد وأكثر من قضايا مجتمعية كان ممكن نناقشها، فكان يعني سلاحي زي ما هو أي سلاح هو القلم. حبيت جدا أن أنا أشارك في المقالات، وكذلك الحمد لله يعني كان في دعم، انه انا تطوعت في عده مواقع انه كانوا يستقبلوا الكتاب الشباب اللي حابين يكتبوا في عده قضايا، سواء كانت شبابيه او مجتمعيه او تخص المراه. فكنت فتره تطوعت في كتابه المقالات، والحمد لله يعني لاقت قبول كبير.
طيب استاذه سرور، من هذه الناحيه في أي المجالات تكتبين أو تحسين أنها مجالات تستهويكي؟
طبعا أنا توجهي كان الغالب عليه هو يعني المشاكل اللي بتواجهها المرأة اليمنية بالذات، يعني فكان أغلب مجالاتي في مشاكل المرأة، قضاياها. كذلك بعد ذلك توجهت في وقت الحرب، وهذا على يعني المشاكل اللي واجهناها كمجتمع ككل، يعني منها النزوح وال ويعني التعليم للأطفال السنة اللي وقف فيها أكثر الناس، فناقشت عدة قضايا.
ليش بالذات يعني كنت تكتبي عن المرأة في أشياء محددة مثلا حصلت أو شيء طبعا من واقع الحرب نفسها ولا في أشياء أخرى؟
لا، في أشياء قد تكون مثلا من قبل الحرب، مثلا كمرأة يمنية ممكن تكون يعني، وبما أننا مرأة يعني نعاني منها، أو مثلا كانت في أمامي قصص حبيت يعني مثلا أخذ منها الرسالة وأوجهها عن طريق كتابة المقالات. المشاكل اللي مثلا ممكن المرأة تكون يعني منذ زمن لازالت تعاني منها، كذلك بعد الحرب زاد الحمل عليها أكثر، فهذه يعني الصعوبات خلتني إن أنا أتوجه أول شيء للمرأة، وخاصة إن أنا يعني مؤمنة فعلا إن المرأة هي نصف المجتمع وهمومها ومشاكلها بتأثر على المجتمع ككل.
بالفعل هي نصف المجتمع وتلد أيضا النصف الآخر.
كذلك طبيعي.
نعم هي. فأنت يعني كتبتي نبعت كتاباتك من الصعوبات والمشاكل اللي تواجهها المرأة، فما هي الصعوبات والمشاكل التي واجهتك يعني لتحقيق كتاباتك؟
أنا على الصعيد الشخصي يعني كنت أتمنى يعني حتى من الصغر، يعني وأنا لما حد يسألني إيش بتكوني يعني لما تكبري أقول لهم كاتبة.
شغف يعني من البداية.
أيوة يعني أتذكر يعني من الصغر أنه أنا كنت أكتب يعني، وكنت أفضل مادة أحبها في المدرسة هي التعبير.
التعبير اللي يهربوا منها أغلب الطلاب.
لا أنا كنت يعني أجيبها ما شاء الله. أيوة، فكنت أتمنى يعني أنه لو يكون مثلا هذا المادة يعني تكون أكثر يعني وزن في المدارس، يكون لها هذاك المعنى زي ما قلت انت بالضبط، ممكن الطلاب يهربوا منها لانها يعني ما يكونش فيها مثلا هذيك المعاني، او التعبير مثلا ما يكونش مثلا على الشجره، على يعني يكون تعبير له معنى يعني منذ الصغر، يعني يكون الطفل حاسس انه التعبير ان انا بنعبر على مشاكلي، على احساسي، على مثلا اشياء بتواجهني. فهذه يعني انا من الصغر كنت اتمنى انه هذا مثلا الماده ككل تكون لها وزن. هذا المشاكل يعني ما أعتبرهاش مشاكل، هي قد تكون صعوبة يعني واجهتنا من الصغر. بعدين لما الشخص يكبر مثلا ما بتلاقيش مثلا المكان إن أنت وين تكتب، ممكن مثلا أشخاص كثير ومنهم أنا بدأت أكتب وضبط مثلا مقالاتي أو قصصي الصغيرة حبيسة الأوراق، لمجرد إن أنا مثلا ما لقيت حد يدعمني أو حد مثلا يتبنى هذه الموهبة، أو يعني مثلا يقول لي عادي ممكن ننشر لك.
طيب ممكن استاذة سرور عند نقطة قلتي انه لازم يكون لها وزن، كيف يعني على اساس ان احنا نقدر نشتغل على الجيل القادم، يعني كيف نقدر نخلي لها وزن بحيث انه يعني يكونوا زي ما قلنا في البداية انه بدل ما يهربوا منها يتجهوا اليها؟
يعني مثلا بدل ما مادة التعبير تكون مجرد سطر في اختبار في اللغة العربية، ليش ما تكونش حصة كاملة؟ ليش ما مثلا أنا في الفصل مثلا أستقطب الأطفال اللي يحبوا الكتابة، أدعمهم، أنشر قصصهم، أجيب لهم جوائز؟ هذا شيء ممكن يعني يعمل دعم كبير للطفل منذ الصغر، فبالك لما يكبر بعدين ويلاقي فعلا أن موهبته هذا لقي حد ينميها ويدعمها، فبيكونها يعني يوصل لمرحلة الشباب وهو ما شاء الله عنده مثلا مخزون لغوي، عنده أفكار كثير، تنوع في اللغة نفسها.
أيه جميل، يعني تكون بنفس الوقت يعني ينمي المهارة عنده، تكون المهارة بعض الأحيان أيه. هي تكون مدفونة فبتحتاج إلى صقل
بالضبط إلى صقل.
طب أنت الآن وصلتي إلى نقطة اللي هي تكلمتي على أنه يوصل لمرحلة أنه يمكن أنهم يدعموه، وهذا إذا وصلنا للصعوبات اللي واجهتك ما هي مثلا؟
كانت
من ناحية النشر مثلا أو من الناحية الشخصية أو
من الناحية يعني على المستوى الشخصي، أنا نكون صريحين انه فعلا الكاتب هنا يعني في اليمن بيكون يعني ما فيش يعني عنده خيارات كثيرة. يعني ما فيش عندنا عدة دور نشر، يعني عندنا مثلا 3-4 دور نشر معينة. أحيانا ممكن مثلا يكون دور النشر نفسه العقد اللي أنت بتكتبه معاه بيكون مجحف بحق الكاتب، فبيضطر أنه يقبل لأنه أنا ما عنديش خيارات أخرى. فهذه مثلا صعوبات كثيرة، يعني مثلا ممكن تلاقي في البلدان الأخرى إذا الرواية مثلا تستاهل أنها تنشر أو بتوصل رسالة، زي ما مثلا أنا في رواياتي عادة لابد أن أنا أوصل رسالة فيها ليست لمجرد المتعة أو لمجرد القراءة، بيكون يعني الدور النشر نفسها تستقطب الكتاب. يعني ممكن هي تجيب لهم مثلا أشياء تغريهم فيها أنه انشروا عندنا، بننشر لكم مثلا، بنوزع، بنجيب للدول العربية. إحنا هنا محدود جدا دور النشر، وبتلاقي صعوبة كثير لأن أنت مثلا تختار أو تشوف مثلا شيء ينصفك مثلا في النشر أو بالتعاقد.
يعني بنواجه الكثير من المشاكل في هذا الجانب. والكتابات بشكل عام يعني في لها جوهر أساسا. أوكي، نذهب لفاصل قصير ثم نعود إليك يا أستاذ سعود.
اقرأ فإنك ذو نسم، ليس الجهول كمن عالم. اقرأ فإنك ذو نسم، ليس الجهول كمن عالم. اقرأ بأول آية نزل الكتاب المحتكم، والله علم خلقه والله أقسم بالقلم. اقرأ بأول آية نزل الكتاب المحتكم، والله علم خلقه والله أقسم بالقلم. اقرأ اقرأ اقرأ
اقرأ فإنك ذو نسم، ليس الجهول كمن علم. اقرأ بأول آية نزل الكتاب المحتكم، والله علم خلقه والله أقسم بالقلم. اقرأ اقرأ اقرأ.
إن القراءة رحلة في الكون، في الفكر الأعم، في الحب، في الإيمان، في الإنسان، في الوطن الأشم. إن القراءة رحلة في الكون، في الفكر الأعم، في الحب، في الإيمان، في الإنسان، في الوطن الأشم. اقرأ 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 اقرأ
اقرأ فإنك ذو نسم، ليس الجهول كمن علم. اقرأ بأول آية
نزل الكتاب المحتكم،
والله علم خلقه والله أقسم بالقلم. اقرأ اقرأ اقرأ.
اقرأ فنور العلم ذا نور به تجلى الظلم. اقرأ بفهم واستزد كي نرتقي بين الأمم. اقرأ فنور العلم ذا نور به تجلى الظلم. اقرأ بفهم واستزد كي نرتقي بين الأمم. اقرأ 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 اقرأ.
اقرأ فإنك ذو نسم، ليس الجهول كمن علم.
اقرأ بأول آية
نزل الكتاب المحتكم،
والله علم خلقه
والله أقسم بالقلم. اقرأ اقرأ اقرأ.
عدنا إليكم مستمعينا من جديد لتكملة الحديث الشيق مع الأستاذة سرور. أستاذة سرور، برأيك هل الوسط الأدبي أو الروائي اليمني يحفز المرأة للكتابة لإصدار العديد من الروايات؟
هو أكيد يحفز المرأة سواء مرأة أو رجل، لأنه يعني الإبداع يولد من رحم المعاناة. فإحنا الأمانة يعني بنعيش وضع يعني ممكن تناقش أكثر من قضية عن طريق الكتاب. أصبح في مؤخرا يعني شريحة كبيرة من القراء، أصبح في مثلا نوادي مثلا على مستوي أنا أعرف مثلا صالون نون الثقافي اللي ممكن يتبنى القراء نناقش كتاب كل شهر، دعم للقراء هذولا ولو إنه لازلنا في البداية بس في أمل. فهذا كله ممكن يعني يخلي أي امرأة مثلا حابة توصل رسالة، توصل قضية، عندها الإبداع وعندها الشغف أنها تكتب، برغم أنه ممكن الكثير أي شخص الآن أنا أو غيري ممكن نلاقي صعوبات، وهذا هو يعني الطبيعي، بس بالنهاية بنوصل للهدف أكيد.
أيش اللي ممكن أسويه على أساس أوصل لهدفي مثلا ككاتب أو شيء؟
لا تستسلم أبدا، مهما كانت الصعوبات
لا تستسلم، يعني كذا بالمختصر
مهما كانت الصعوبات، لأنه زي ما قلت لك أصبح في مؤخرا للأمانة يعني حتى نتشجع منها مثلا جائزة حذاوي تبع البنك اليمن والكويت، واللي هي الأستاذة نادية برضو رئيستها، هي تقريبا كل سنة بيعملوا جوائز للكتاب، وهذه صراحة شيء يشهد له وجميل يعني. ففي زي هذه مثلا الأشياء اللي ممكن تدعم الكتاب، مثلا زي صالون اللي مثلا يسمح لك الكتابة ان انت تقرأ في الكتب، تشترك في نادي للقراء، تناقش الكتب. يعني طبعا احنا كلنا عارفين انه عشان تكون كاتب متميز لازم تكون قارئ نهم او تقرأ في عدة المجالات.
نعم،
عشان
فعلاً
تغني وتسري لغتك عشان تقدر توصل الرسالة.
فعلا، ومن هذا الجانب مثلا في كاتبات يعني مبتدئات وهذا، بس مثلا مش عارفين من متى يبدأوا أو بأيش يبدأوا. فأيش يبدأوا مثلا؟ هل من ناحية الميول أم في أشياء محددة لازم تبدأ بها؟ أو
ممكن يكون في يعني البذرة زي ما قلت في البداية، الموهبة، بس أنت لازم تفقدها. يعني لازم الإنسان عشان يكون كاتب يكون قارئ ويحاول يثري لغته. ممكن الكتاب اللي بدأوا من البداية ممكن تبدأ كمقالات، يعني ككلنا مثلا، يعني كخواطر، كأشياء هذه ممكن تنشر في السوشيال ميديا، ما فيش مشكلة. هذه ممكن بعدين تنمي معك مع الزمن، اللغة عندك، المهارة، ان انت بعدين تصبح كاتب تكتب كتاب نصوص ادبيه او روايه او اي هدف الشخص حابب يعمل الكتاب.
طيب استاذه سرور، انت تكلمتي الان من ناحيه التشجيع يعني من الجانب المجتمعي، فانت شخصيا يعني من شجعك ودعمك ووقف بجانبك؟
والله الحمد لله انا يعني اسرتي كانت داعمه لي كثير، بالاخص والدي يعني كان عندها مكتبه كبيره، يعني كنت يعني من الصغر يعني وانا اقرا في كتب والدي الحمد لله.
يعني ما شاء الله شجع النهم في القراءه يعني
ايوه، وكان الميول الكتابه، فكنت انا يعني مثلا اقرا ولما اكتب اقرا للاسره كلها، فالحمد لله كان في تشجيع.
يعني ما شاء الله الحمد لله، يعني بفضل الله انه في تشجيع من الاسره نفسها.
الحمد لله.
طيب من ناحية أخرى، أنت كتبتي، كيف وجدتي تقبل القراء لما تكتبينه؟
والله أنا روايتي الأولى كانت تتحدث عن المرأة، فكان قراءتها بالنسبة للمرأة كلها يعني الحمد لله، يعني أنا أعتبر نفسي نجحت في أن أنا أوصل رسالتي، يعني لأنه أي شخص كانت امرأة أو رجل قري روايتي، أنا دائما كنت أقول أي يعني إنسانة بتقرأ رواية، أي بنت يمنية تقرأ روايتي ذات الجنتين سترى نفسها بين السطور، مهما كانت الشريحة المجتمعية اللي انت جاية منها، لأننا ناقشت كل القضايا تقريبا.
سنعرج عليها أكيد، يعني بنتكلم عن الرواية إن شاء الله يعني في الأسطر القادمة بإذن الله. بس أنت الآن لما كتبتي، في زي ما تقولي ردود مثلا، ردود فعل إيجابية سلبية، أم أنها يعني متوسطة أو كيف؟
الحمد لله أنا الردود كلها يعني مش مني، يعني هو بكل تواضع الحمد لله كانت الردود كلها إيجابية.
ما شاء الله.
برغم انها لا زالت يعني كانت روايتي الاولى وانا كنت متحمسه بس انا يعني في روايتي الثانيه كان في انا بالنسبه لي يعني يمكن لانه انا اللي كتبتها اشياء كنت يعني في الروايه الثانيه حابه ان انا اتفادى هذه الاخطاء والحمد لله تفاديتها. فيعني كبدايه مثلا كاول روايه انا بالنسبه لي راضيه عنها 100% وردود القراء يعني اللي كانت ايجابيه بالنسبه لي هي اللي حفزتني ان انا ارجع اكتب الروايه.
يعني حتى الجمهور نفسهم لهم دور كبير في تحفيز الكاتب.
حتى ان كان وصلني مثلا نقد وقد وصلني يعني في اشياء كثيره الحمد لله كان نقد بناء يعني نقد ايجابي.
ايوه نقد بناء وهذا شيء جميل يعني هم يشوفوا شيء جميل يحبوا انه يكون اجمل فهذا النقد البناء. طيب اذا واجه الشخص مثلا اذا واجهت الكاتبه نقد سلبي او هدام نقول كيف ممكن الكاتبه انها تواجه الموضوع هذا؟
هو يعني انا بالنسبه لي مش اي حد يكتب النقد ولا انا اتقبل النقد من اي حد. مش مثلا انا اكون كاتبه ومثلا عندي مهارات الكتابه كلها وعندي اي حد يجي ينقد نقد سلبي اصدقه يعني مش منطقي. فالنقد نفسه إذا جاء من أهل الخبرة حتى لو كان سلبي يؤخذ بعين الاعتبار. النقد إذا جاء من مجرد قارئ مثلا ما عندهش خبرة أو لمجرد نقد الفكرة نفسها مثلا حق الرواية أو لمجرد التحطيم قد يوجد هذا الشيء.
أيوة زي ما هو معروف اللي هو الذباب الإلكتروني والأشياء هذه.
أيوة هذا لا يؤخذ بعين الاعتبار ولا يؤثر على الشخص نفسه يعني.
طب كيف يتفاداها الكاتب المبتدئ مثلا؟ كيف يتفادى هذه الانتقادات السلبية؟
هو يتفاداها اوكي يقراها ممكن يطلع عليها بس يعني يحكم عقله برضه هل هذا فعلا منطقي ولا مش منطقي لانه اكيد بتنقد اكيد اي حد ممكن يقول رايه. ما نقدرش نقول تفاداها او مثلا لا تتقبلهاش او لا تسمعهاش. لا ممكن تسمعها وممكن بس يعني ما تؤثرش فيك ولا في موهبتك.
اي المفروض انه يعني يخلي حاجز ما بين المشاعر الداخلية والأشياء أكيد. اللي يشوفها من انتقادات على أساس أني ما تأثرش فيه لأن احنا نعرف ناس كثير تأثروا في أول كومنت أو شيء أو كذا وبطلوا الشيء بالمرة.
لا الكاتب لا يستسلم.
لا يستسلم ما الناجحون بشكل عام في أي المجالات وخصوصا الكتاب قدم يعني عندهم نهم القراءة كما ذكرتي من قبل فأكيد طالعوا على أشياء كثيرة وتساعدهم على عدم الاستسلام.
أكيد.
أوكي نذهب فاصل قصير ثم نعود إليك يا أستاذة سلوى.
آدم جئنا ومن حواء الرحمة أجمل ما فينا نعطف ونحب ونشتاق تتشابه جل أمانينا للخير نميل بفطرتنا للقيم برانا بارينا كنا رجلا صرنا أمما نرقى برقي مبادينا بعدل الله نقيم حياة لحاضرنا واتينا بنو حواء معا شركاء على قيم نبينا بعدل الله نقيم حياة لحاضرنا لما نعليها تعلينا We'll be right back. أيام واحدة تجمعنا، رب الكون بها أوصانا، نتعايش بالعدل سويا مهما نتباين ألوانا. لا يعدم قوتا أفقرنا، لا يقهر نفسا أقوانا، فتعالوا نملأ عالمنا إخلاصا بذلا إتقانا. بعدل الله نقيم حياة لحاضرنا وآتينا، بنو حواء معا شركاء على قيم نبينا. بعدل الله نقيم حياة لحاضرنا وآتينا، بنو حواء معا شركاء على قيم نبينا. كالشمس تعيش ضمائرنا، ونحب الفرحة لسوانا، نتسابق والأكرم فينا، إنسان يبني الإنسان. بعدل الله نقيم حياة لحاضرنا وآتينا، بنو حواء معا شركاء على قيم نبينا. بعدل نقيم حياة لحاضرنا وآتينا، بنو حواء معا شركاء على قيم نبينا. قيم كبرى لما نعليها تعلينا.
عدنا إليكم مستمعينا من جديد لتكملة حديثنا مع الأستاذة سرور وحيد. أستاذة سرور، كيف تجدين واقع الكتابات اليوم؟
الواقع يعني إلى حد ما فيه أمل، يعني في كتابات تبشر بالخير للأمانة، وفي كتابات لا زالت تحتاج الكثير من العمل والشغل.
من أي ناحية مثلا؟
مثلا أنه في كتاب، يعني أنه شخص يعمل كتاب مرة واحدة، ممكن أحيانا نجد بعض الكتب للأمانة لا ترتقي لمستوى أنه يكون كتاب، أو مثلا يكون فيه ركة شوية. بس في كتابات وخاصة للشباب كتابات رائعة، يعني نحن نتكلم عن الكتابات الواقعية، فهي يعني تعبر عن الواقع، في أشياء جميلة وفي أشياء سلبية.
يعني هل مثلا لنفترض مثلا أننا أشتي أكتب كتاب، يعني ما أوصلش على طول أكتب وأجمع صفحات وخلاص وسويت كتاب أو مجلد أو شيء، يعني لازم أول شيء يعني إيش الخطوات اللي أمر بها على أساس أوصل إني أكتب رواية؟ يعني ذكرتي من قبل أن من شروط الكاتب أنه يكون نهم للقراءة وكذا، أوكي هذا نحن نبدأ بالقراءة والأشياء هذه، كيف ممكن أن نحن نوصل إلى كتابة رواية؟
يعني مثلا ككاتب أول شيء مثلا ممكن تفكر فكرة الرواية نفسها، إيش الرسالة اللي تتحملها الرواية، إيش ولأي شريحة هي متوجهة، يعني إيش القضية اللي ممكن تناقشها في الرواية هذه. هل أنا ككاتب مخزوني اللغوي، لغتي تسمح لي أن أنا أكتب رواية؟ كمان في عندك مثلا الحبكة نفسها اللي هي مثلا الرواية نفسها، كيف تمشي كخطوات فيها. يعني زي ما قلت مش أي حد مثلا ممكن يكتب لي، قد يكون شخص عنده الموهبة فعلا بس ما عندهش المهارة، وبالنهاية أنت لازم تربط بين الاثنين، يعني يكون في مهارة وفي يكون موهبة، يكون في شغف، يكون مطلع واعي عارف إيش بيكتب وعارف لمن بيكتب. إننا لمجرد إننا مثلا عندي موهبة أو مثلا عندي فكرة وقد تكون الفكرة رائعة، بس مثلا ان انا اكتب رواية تفتقر لابسط معايير الرواية اللي هي مثلا قد تكون الحبكة مش موجودة، اللغة ركيكة، يعني الفكرة نفسها ما تستاهلش انها ترتقي رواية، قد تكون مثلا تنفع تكون مقالة او مثلا خاطرة بس مش رواية.
طيب من هذه الناحية برأيك أستاذ سرور، ما الذي تحتاجه الكاتبة الروائية في اليمن لتعزيز حضورها ودورها الأدبي محليا وعربيا ودوليا؟
هو يعني ما نختلف عن اللي ذكرته سابقا بأنها تكون مثلا قارئة وواعية وكذا، كذلك مثلا ما تستسلمش، كذلك تحاول مثلا تشوف مثلا المسابقات اللي هي مثلا في الدول الأخرى، تحاول تطلع أكثر مثلا على مثلا الروايات سواء خاصة مثلا في اليمن بشكل خاص أو عامة مثلا الروايات الأديبات مثلا في مصر في الأردن. يعني احنا بنلاقي كل يوم ما شاء الله، يعني احنا عندنا أصبح عندنا مثلا مكاتب كثير، وممكن توصل الكتاب اللي عندك يعني مثلا الروايات اللي ممكن تحصل على جوائز ممكن تطلع عليها أول فأول. يعني مش في مثلا في فجوة بيننا وبين مثلا أدبيا مثلا الدول العربية الأخرى، أو مثلا في فجوة بين مثلا الفكرة نفسها، أو مثلا نحس مثلا أنه مثلا مشاكلنا مثلا أنا لو أكتب رواية بتناقش القضايا اليمنية ما بقدرش مثلا أوصلها لخارج اليمن.
ليش؟ إيش السبب؟
مثلا ممكن يحصروك في حكاية أنه مشاكلك بتمثل بلدك أنت، وهذا مش صحيح. إذا مثلا عندك القدرة أن أنت تكتب الرواية، يعني مثلا إحنا قرأنا، أنا نفسي مثلا أقرأ الروائيات كثير، غادة سمان، أحلام تستغني، على المستوى الأخير الروائيات اللي خرجين مؤخرا ممكن نقرأ لهم، وفي مثلا من ضمن رواياتهم بيقرأ بيناقشين قضايا بتخص بلدهم هن، بس بنقرأها وشنا مستمتعين. مش عشان مثلا أنا بتكلم مثلا على قضايا تخص مجتمعي أنا هذا يمنع أنها تخرج لخارج البلاد، إلا إذا مثلا الرواية نفسها فيها شيء، مثلا إذا كتبت باللهجة العامية فهذا مثلا ممكن يعمل لك عرقلة أنها تخرج خارج اليمن، لأنه مش الكل يفهم اللهجة.
هو شيء جميل أنها تكتب يعني باللهجة البيضاء على أساس الكل يفهمها مش باللهجة عامية.
صحيح، رغم أن أنا روايتي الأولى الحوارات كلها لأنها كانت تتكلم عن المرأة كانت الحوارات كلها باللهجة اليمنية، وكذلك في روايتي الثانية استخدمت اللهجة اليمنية لأنها أقرب للقارئ، لأن هكذا بقدر أوصل الفكرة على طول.
لكن هي كانت تستهدف
عربية.
أيوة، بس هل كانت تستهدف تقريبا شريحة معينة اللي هم باليمن تقريبا، يعني على أساس أنهم يفهموها؟ صحيح،
رغم انه رواياتي الثنتين الحمد لله خرجت خارج اليمن ووصلني ردود جميل على
يعني كانوا حتى اللي خارج اليمن مثلا يفهموها باللهجه اليمنيه.
ما يعني انا وصلني مثلا من السعوديه من الاردن من هذا، انه الروايه فعلا رغم انه مثلا قد يكون فيها بس مفهومه بالاخير، يعني زي ما قلت لي لغه بيضاء، يعني حتى لو
بيضاء. نعم،
الحوارات اللي هي بين الاشخاص نفسها قد تكون بس عشان اوصل فكره يعني او اوصل يعني رساله معينه، انه تكون الحوار باللهجه اليمنيه، بس الفكرة الرواية كلها كانت لغة عربية.
يعني
زي ما بنقرأ الكتاب كثير منهم نجيب محفوظ مثلا، لما تيجي تقرأ له الحوارات بتكون مثلا بيدخل فيها لهجة مصرية بس بتكون مفهوم.
أيوة، بس على أساس أنه يعيش الشخص نفسه أو القارئ يعيش الجو يدخل أكيد. نعم، هذه لفتة جميلة. طيب نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود إليك يا أستاذ سرور.
احنا الجديد بالاماني سوف احيا سوف اصنع ما اريد، لن اكل ولن امل سوف احلم من جديد، لن اكل ولن امل سوف احلم من جديد، بالعزيمة سوف تحظى بالنجاح والانتصار، مهما طال الليل حتما سوف ياتيك النهار، سوف تحظى بالنجاح والانتصار، مهما طال الليل حتما سوف يأتيك النهار، لن أكل ولن أمل سوف أحلم من جديد، قم وردد كل يوم
مستمعينا لتكملة حديثنا مع الأستاذة سرور. أستاذة سرور، في البداية قلتي أن كان موضوع الكتابة كان شغف منذ الصغر، خاصة في التعبير وكذا. تخصصت في إدارة الأعمال وتعملين حاليا في الـ HR. إيش اللي أعاد سرور إلى جانب الكتابة، وهل تجدين الوقت لذلك؟
أنا لم أنساها أبدا في جميع مراحل الحياة. الكتابة يعني ما كانت مجرد موهبة، أنا بالنسبة لي أنا أحمل رسالة الكتاب. برغم أنه يعني تخصصت في إدارة الأعمال واشتغلت شغل مختلف، إنما الكتابة بالنسبة لي يعني هي متسع الراحة، وكذلك بالنسبة لي هي رسالتي في الحياة اللي أتمنى أنها تصل لكل الأشخاص.
والله جميل جدا، يعني ما شاء الله تحس انها اسلوب حياة، يعني
اكيد
فضائك الخاص في الكتابة، يعني برغم ان التخصص الاعمال اخرى او كذا، بس ان الكتابة هذا يعني لها ركن خاص في القلب تستمر عليه،
لن نتنازل عنها ابدا.
وهذا شيء جميل، وطبعا نتوقع ان شاء الله كتابات واشياء قادمة مستقبلية باذن الله
إن شاء الله،
ومن المزيد إلى الأكثر إن شاء الله بإذن الله.
إن شاء الله.
طب أستاذة سرور، ذكرتي قبلا عن رواياتك، كان معك الرواية الأولى اللي هي ذات الجنتين، اللي كانت أول رواية لك، واللي كانت تتحدث عن معاناة المرأة اليمنية بشكل عام والمرأة الريفية بشكل خاص. حدثينا أكثر عن هذه الرواية.
والله الرواية طبعا هي أصدرت في عام 2020، لكن فكرتها يمكن ظلت في أوراقي أو في جهازي لمدة 6 سنين إلى أن بعث النور.
يعني كتبتيها وجلست 6 سنوات؟
أنا ما كتبتهاش كامل، أنا مثلا من مشاهد حياتي عثرتها، أو مثلا قصص سمعتها عن مثلا معاناة المرأة، أو مشاهد شفتها، كنت أعمل مشاهد من الرواية. يعني الفكرة كانت موجودة، بس بعدين يعني الحمد لله في 2020 قدرت يعني أن أنا أكتبها كاملة وأنها ترى النور أخيرا.
يعني الفكرة كانت موجودة لكنها تبلورت وتجهزت يعني في 2020.
أيوة يعني هي أخذت مني وقت، لأن أنا أخذت يعني أخذت في إعدادها مشاهد حقيقية. كنت أتمنى إن، والحمد لله إن رسالتي وصلت، إن المعاناة اللي أغلب الفتيات ممكن تعانيها توصل عن طريق الرواية.
جميل.
والحمد لله يعني بعد ما أصدرت الرواية والحمد لله يعني سمعت الأصداء والردود والهذا، الحمد لله أن الرواية وصلت لكل شخص قرأ الرواية، الرسالة عفوا وصلت لكل شخص قرأ الرواية،
الرسالة التي في جوهر الرواية.
طيب.
طيب في شيء معين مثلا تحب ان انت تسلط الضوء عليه في روايتك ذات الجنتين حاليا يعني من هذا المكان؟
طبعا اللي الاشخاص اللي قريوا الروايه اكيد عرفوا انه يعني برغم
يمكن الروايه كلها تحتاج ان نسلط الضوء عليها
اكيد، بس يعني الروايه اللي قروا الروايه يعني كلها عرفوا انه يعني برغم الصعوبات الكثيره اللي بطلت الروايه اللي هي الدكتوره مريم لقيتها، سواء من لما جت من الريف الى انتقلت لصنعاء الى الصعوبات الاخرى الكثيره اللي واجهتها، انها في نهايه الروايه قدرت توصل للي تشتي يعني، وقدرت تحقق هدفها برغم كل الصعوبات.
جميل. طيب من ناحية نشرها، تقريبا نشرتها دار نقش للنشر الإلكتروني، واجهتي صعوبات من ناحية النشر؟
هو لأنه نشر إلكتروني كان أكيد فيه صعوبات، بس الحمد لله يعني أنه الرواية نشرت يعني والحمد لله أنها يعني وصلت لكثير من الكتاب وخرجت خارج اليمن واشتركت في عدة معارض، فالحمد لله يعني.
جميل.
أقدر أقول إن النشر كان ناجح.
الحمد لله الحمد لله. وروايتك الثانية كانت اللي هي ربع كيلو وطن. يعني الاسم بنفسه يشد القارئ. إيش الموضوع يعني ربع كيلو وطن؟
الرواية بتتكلم عن شخص بطل، أو بالأحرى هي شخصيتين الأبطال. بس الشخصية الأساسية اللي هو حميد طالب جامعي، فبيركب الباصات بيقابل شخصيات. طبعا مستنتج يعني أنا حبيت ربع كيلو وطن بين قوسين، كانت فرزة الرواية إنه فرزة الباصات هي تعتبر ربع كيلو وطن، الأشخاص اللي بتقابلها، المشاكل، المعاناة حق أغلب الناس، هي تمثل وطن صغير. فعشان هكذا أنا سميتها ربع كيلو وطن.
ربع كيلو وطن يعني هي بتركز بشكل عام على المواصلات والباصات والأشخاص نفسهم اللي بنتعرف عليهم.
أيوة، والشخصيات اللي بتشوف بتقرأها أو بتقابلها في الرواية نفسها هي كل قضية، كل شخصية بتحمل قضية ورسالة.
يعني هو فعلا أنه حتى الكتاب تقريبا في أحد الكتاب الكبار يعني حس أنه نفدت منها الأفكار عندما بدأ يستخدم سيارته الشخصية، ما بدأش يروح بالمواصلات العامة. يعني تقريبا نشوف العديد من الأفكار والعديد من القضايا وشخصيات كلها بتتجمع كذا بلا ميعاد، يعني مصادفات كلها.
هو سبحان الله لكل كاتب طقوس معينة يعني، بس الفكرة نفسها كانت في إنه الفرزة الباصات والأشخاص والمواقف اللي بتحصل هي بتعبر عن وطن صغير، كان اسم الرواية ربع كيلو وطن.
جميل جدا. طيب أستاذ سرور، كان في لك قصص قصيرة شاركت بها في مسابقات في بعض مواقع التواصل الاجتماعي، منها قصة محمد الصغير، يعني حدثينا قليلا عنها.
محمد الصغير كانت قصة قصيرة شاركت فيها، كان في هاشتاج نسكي نعيش وقت الحرب، والحمد لله يعني الرواية لقيت أصداء حلوة، لأنه محمد كان نازح جالة صنعاء، ويعني إيش المعاناة اللي عاناها بعد ما كان طفل طبيعي عايش بيروح المدرسة ومعه بيت وهذا، وفجأة انتهى كل شيء وأصبح يبيع الفل بالشوارع ويحاول يجي يعني يلقى قوت يومه في اليوم، وهو طفل يعني حمل معاناة حرب وبلد كامل وهو مجرد طفل. فالقصة كانت تؤثر الكثير من الناس، والحمد لله يعني أنها برضو يعني وصلت رسالة.
أيوة يعني هي أشياء يعني عكست الواقع. بعض الأحيان نحصل أطفال صغار يحملوا على عاتقهم مسؤولية كبيرة.
هم وطن بحالة.
هم وطن بحالة فعلا. يعني بعض الأحيان هذه الأشياء تثقل كاهل الكبار الأشداء، يعني ما بالك عندما يكون على طفل صغير أو
صحيح.
وهي موجودة فعلا. طيب فاصل قصير ثم نعود إليك يا أستاذة سرور. عدنا إليكم من جديد مستمعينا لتكملة حديثنا الشيق مع الأستاذة سرور الكاتبة اليمنية الصاعدة. طبعا أستاذة سرور، طموحك المستقبلي ككاتبة روايات؟
طموحي ككاتبة روايات أولا وأخيرا أن روايتي التي تحمل رسالة إنسانية، رسالة مجتمعية، توصل للأشخاص، للمجتمع، توصل لخارج اليمن، توصل يعني الأكثر مدى ممكن تصل إليه وتأثر في الناس. الأهم بالنسبة لي أنه مش الانتشار على قدر ما، الأهم بالنسبة لي أن الرسالة توصل وأني تصنع فرق بالأشخاص، وهذا المهم.
يعني
أنها تسلط الضوء على المشكلة، على القضية.
نعم، وبنفس الوقت يعني تحب أنها تصنع أثر.
أيوة. يعني الرسالة اللي أنا بكتبها في الرواية تصل لأصحاب الهدف هذا، وتصنع فرق وتوضع أثر.
نعم، هي شيء جميل جدا. يعني في جانب مثلا الروايات أو زي ما كانت الأفلام القصيرة أو القصص القصيرة، في بعض الأحيان بتكون الرسالة هي موجودة داخل بطريقة غير مباشرة، ويكون تأثيرها أقوى من الطريقة المباشرة.
صحيح.
فهذا شيء جميل، يعني أنه الكتابات ما تكون فقط مجرد حبر على ورق أو عشان المتعة فقط. صح، احنا بنقرأ مثلا عشان نستمتع، بنفس الوقت لازم يكون فيها رسالة أو شيء لازم أنه يستفيد منها القارئ.
لا، يعني أنا بالنسبة لي أمر الكتابة ما كانت يعني مجرد كتابة. الكتابة هي سلاح فعلا، وهي دواء، وهي فعلا يعني ممكن تكون الضوء اللي بينير الطريق لأغلب الناس. يعني في حال أن أنت مثلا بتعاني معاناة ووجدت شخص يكتب عنك يوصل رسالتك، الناس يبدأوا يلتفتوا لها. هذا يعني بالنسبة لي شيء رائع جدا.
نعم فعلا. وذكرت أن الكتابة سلاح، هل ممكن نقول عليها كأغلب الأشياء، أو ممكن الأشياء الموجودة بشكل عام بتكون سلاح ذو حدين؟ كيف أن احنا ممكن أن احنا نحاول أن احنا نستغل الجانب الجيد ونتجنب الجانب السيء؟
هي صحيح، يعني سلاح ذو حدين. في حال مثلا ان انت ممكن تكتب مثلا ان انت تكتب عشان بس تحبط المجتمع، في مثلا في وضع مجتمع بيعاني مثلا من حرب او فقر او اي مشاكل، وانت بدل ما تزيد مثلا تحاول تدي للقارئ للمجتمع امل يكون في احباط اكثر، هذا ممكن يكون يا ريتك كتبت. يعني
ايوه، في كتابة كثيرة فعلا.
ممكن يعني تستخدم الكتاب مثلا لأشياء أخرى مثلا ما ليس لها منها فائدة، فهذا بالنسبة لي يعني الأفضل أنه ما حد يكتب. ممكن تكون تكتب لأجل رسالة أو أمل، فالأفضل للشخص ما يكتبش إلا مثلا خواطر بالنسبة له.
طب أستاذ سرور، من هذه الناحية في تقريبا، وإن شاء الله لهن يعني يكون من ضمن المستمعين كتاب كذا بس عادهم صغار يشتوا يبدأوا بالكتابة، رسالة تحبي توجهيها لهن أو للمرأة اليمنية في الوسط الأدبي بشكل عام؟
أكتبي الفكرة، أكتبي الخاطرة. كان في كتاب زمان قريته، صيد الخاطر، وكان العنوان نفسه يعني لحالة اختراع.
ايش كان اسم الكتاب مع ذا؟
صيد الخاطر.
صيد الخاطر.
ان انت تصطاد الخاطر نصر، يعني احيانا ممكن فكرة تراود الشخص او الكاتب مثلا في عز عمل، في وقت مثلا مرضه، في وقت معاناته. فالكتاب اللي لازالوا في البداية، اكتبي خواطر، اكتبي مقالات، اكتبي افكار، اكتبي احيانا مشاعر. اقرأي. القراءة يعني إن لم تكن قارئ فلن تكن كاتب.
يعني لازم التغذية البصرية، يعني كما يقال غذاء العقل القراءة.
القراءة وغذاء الكاتب القراءة. لازم الشخص يكون قارئ، لازم يطلع، لازم يكون واعي، عارف إيش الرسالة، محدد الهدف، وليست كتابة لمجرد الكتابة.
طيب نصحتين في البداية أنه اكتبي والكتابة بداية. طيب نفترض أن شخص يعني عندها موهبة لكنها لم تكتب، إيش اللي بيحصل مثلا للموهبة أو الأفكار اللي
تموت.
عندها
تموت الموهبة،
تموت ولا في
بكل بساطة شيء. بكل بساطة
نعم.
لازم الشخص يتعب على الموهبة، أي موهبة في الحياة، أي إنسان عنده موهبة في أي مجالات الحياة لازم تتعب عليها، لازم تفقلها، لازم تنميها، لازم تعرضها على المختصين. يعني مثلا اللي بيكتب عنده مثلا الأب قارئ، الأم قارئة، مثلا حد من العموم الأخوال بيقرأ بيكتب، أعرض عليه، خليه ينصحك، يقول لك هنا في خطأ، هنا في شيء، هنا في شيء، عادي عيدها من جديد، ما في مشكلة، ما تستسلمش، عيدها واقرأ كثير. اقرأ يعني القراءة يعني كل يوم حتى صفحة بتعمل فرق.
نعم احنا نتساهل بالصفحة هذه لكنها الايام تعدي، احنا نقول صفحة ايش بنسوي بها، لكن الايام بتعدي بدون ما نقرأ هذه الصفحة، والصفحات كانت لتكون صحف ويعني كتب ومجلدات ربما.
اكيد.
جميل جدا. وكما قيل انه من اغلى اماكن في الارض هي المقابر، كما قالت الرواية مت فارغا، يعني لازم يفرغ الموهبة اللي عنده، لازم
أن يترك موهبته للي خلفه، يمكن يستفيد.
نعم.
يمكن كلمته هذا تصنع فرق،
لأنه كما ذكرتي أنه إذا ما كتبت المهارة اللي عندها أو الموهبة تموت على طول.
أكيد.
فكم في المقابر ناس يعني ماتت مواهب وأشياء عندهم كانوا من الممكن أنهم يوصلوها لنا.
صحيح.
جميل. اوكي استاذة سرور، في شيء تحب ان انت تتكلمي عليه في النهاية؟
لا صراحة انا احب اشكركم على هذا الفرصة جدا، و يعني ما شاء الله الحوار كان ثري وألم باغلب الجوانب، فاضيف بس شكري وامتناني لهذا اللقاء.
اثريتيها انت، والشكر الجزيل لك انت يا استاذة سرور. ونصل معكم مستمعينا الكرام لنهاية حلقة اليوم. أشكر ضيفتنا المتميزة لكل ما تفضلت به وتحدثت عنه، الكاتبة اليمنية الصاعدة سرور وهيب. كنت معكم من التقديم أنا عصام أحمد، ومن الإخراج سهيل محمد، ومن الإعداد سحر علوان. نلقاكم في حلقة قادمة مع ريشة جديدة وإبداع جديد. دامت لحظاتكم بالمسرات عامرة. في أمان الله.